أهلا ومرحبا بكم في تحليلنا المعمق لهذا اليوم الجمعة 7 فبراير 2026.
أهلا فيكم.
اليوم عندنا مجموعة تقارير ساخنة جدا من تيكن جيم، ومهمتنا هي يعني نحاول نفكك التحولات الكبيرة اللي قاعدة تصير حولنا،
من اهتزاز أسواق الكريبتو بسبب الذكاء الاصطناعي وصولا لقفزات بتغير وجه العالم في الروبوتات وصناعة الأفلام.
بالضبط. وخلونا نبدأ مباشرة بالخبر اللي هز الأسواق المالية اليوم. عالم الكريبتو استيقظ على صدمة. البيتكوين انهارت تحت حاجز $70,000.
الحاجز النفسي المهم جدا،
هبوط سريع بنسبة 5%، والسعر حاليا يدور حول $68,120. السؤال الكبير الآن، هل انتهت موجة الصعود؟
شوف، اللي يثير الاهتمام هنا هو أن هذا الهبوط ما كان عشوائي أبداً.
أكيد في أسباب.
التقارير تشير لثلاثة محفزات رئيسية، يعني ثلاث ضربات صارت بنفس الوقت تقريباً.
طيب، شو هي الأولى؟
الأولى كانت تحذير من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخصوص متطلبات شفافية جديدة لصناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وتحديداً اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها.
أها، يعني عامل تنظيمي بحت، وهذا طبعاً أثار قلق عند المستثمرين الكبار.
بالضبط. أما السبب الثاني فكان يعني درامي أكتر شوي.
كيف يعني؟
صارت حركة مفاجئة من محفظة حوت قديمة جداً من زمن ساتوشي نفسه.
واو، يعني محفظة ما تحركت من سنين طويلة.
اي نعم، وفجأة تم تحويل 5000 بيتكوين لمنصة تداول، والسوق مباشرة فسر هذا كإشارة لعملية بيع ضخمة جاية.
والضربة الثالثة؟
الضربة الثالثة كانت بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي اللي طلعت أعلى من المتوقع، وهذا يعني قضى على آمال المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة قريباً.
ثلاث ضربات قوية فقط واحد، وكيف كان رد فعل السوق؟
كان فوري وعنيف. شفنا تصفية لمراكز تتجاوز قيمتها $2 مليار في أقل من 4 ساعات بس.
يا لطيف.
ومؤشر الخوف والطمع اللي كان في منطقة الجشع الشديد لأسابيع انقلب رأساً على عقب لمنطقة الخوف في وقت قياسي.
طيب، السؤال الأهم، شو معنى كل هذا للمستثمر العادي؟ هل هي فرصة للشراء بسعر منخفض ولا يعني انذار بخطر أكبر؟
التقرير يذكر مستوى دعم حاسم عند $65,000.
صحيح، لكن الأهم من الدعم الفني هو الفكرة الأكبر. هنا النقطة الجوهرية،
اللي هي
لطالما تم تسويق البيتكوين على أنه ذهب رقمي، أصل مستقل ما يتأثر بالأسواق التقليدية.
صحيح، هذه هي الرواية السائدة.
بيانات 2026 تدمر هذه الفكرة تماماً. معامل الارتباط بين البيتكوين وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وصل لرقم غير مسبوق، وهو 0.85.
لحظة، 0.85؟ هذا ارتباط قوي جداً، يعني تحركاتهم صارت شبه متطابقة.
وهذا هو التحول الجذري. البيتكوين لم يعد ملاذاً آمناً، بل صار جزءاً لا يتجزأ من قطاع التكنولوجيا عالي المخاطر.
غريب.
أي هزة تنظيمية في عالم الذكاء الاصطناعي في بريطانيا أو كندا الحين تؤثر بشكل مباشر على سعر البيتكوين. فكرة الذهب الرقمي يعني نوعاً ما ماتت. طيب، والمحللين شو يقولون الحين؟
المحللون الفنيون حالياً يراقبون منطقة يسمونها الجيب الذهبي أو Golden Pocket عند $67,500.
وشو يعني هذا المصطلح؟
هو مصطلح فني لمنطقة سعرية يعتقد الكثيرون أنها أفضل نقطة للشراء بعد هبوط حاد، يعني ممكن تكون نقطة ارتداد قوية للسوق إذا تدخل المشترون بقوة.
مفهوم. إذن من تقلبات الأسواق الرقمية اللي صارت مرتبطة بشكل وثيق بالذكاء الاصطناعي، خلونا ننتقل لأساس كل هاي التقنيات، السيليكون. شركة AMD عملت إعلان ممكن يغير قواعد اللعبة بالكامل.
إعلان كان منتظراً بفارغ الصبر.
كشفت الشركة رسمياً عن معمارية زين 6، وهي أول معالج للمستهلكين في العالم بتقنية 2 نانوميتر. الأرقام اللي أعلنوها تبدو بصراحة خيالية.
فعلاً، تحسن 40% في أداء النواة الواحدة وزيادة 50% في كفاءة استهلاك الطاقة.
هذه أرقام ضخمة جداً.
هذه الأرقام تمثل قفزة جيلية حقيقية، مو مجرد تحسين بسيط. والسر مو بس في تصغير حجم الترانزستور، بل في إعادة تصميمه بالكامل. التقنية الجديدة اسمها GAA.
DAA أو Gate All Around.
طيب، ممكن تشرحي لنا ببساطة شو يعني هالشي؟
أكيد. عشان ننبسط الموضوع، تخيل الترانزستور القديم كأنه بوابة على طريق مستوٍ. أما تقنية GAA فهي أشبه بنفق يحيط بالسيارات اللي هي التيار الكهربائي من كل الجوانب.
أها، فهمت.
هذا التحكم الكامل يمنع تسرب الطاقة ويسمح بتدفق أسرع وأكثر كفاءة. إنها إعادة تصميم جذرية، مو مجرد تصغير للمكونات القديمة.
والأهم؟
الأهم أن هذه المعالجات مصممة من الصفر للذكاء الاصطناعي. فيها وحدات معالجة عصبية مخصصة أو NPUs قادرة على تنفيذ تريليونات العمليات في الثانية محلياً على الجهاز نفسه.
لكن لحظة، إذا كانت معالجات Zen 6 بهالقوة والكفاءة، هل هذا يعني أن قانون مور اللي قالوا أنه مات فالحقيقة ما مات بل يتسارع بطرق جديدة؟
سؤال ممتاز. قانون مور بشكله التقليدي اللي يعتمد على مضاعفة عدد الترانزستورات كل سنتين يمكن يكون انتهى.
تمام.
لكن اللي نشوفه مع زين 6 هو ولادة قانون مور 2.0 اللي ما يركز بس على الكثافة بل على التصميم الذكي وكفاءة الطاقة والأنوية المخصصة
والتأثير على الأرض الواقع.
هائل. للاعبين هذا يعني نهاية مشكلة عنق الزجاجة للمعالج في الألعاب بدقة 8K.
حلو جدا.
وللمحترفين، AMD أكدت أن مقبس AM6 الجديد رح يكون مدعوم حتى عام 2030، وهذا استثمار طويل الأمد. وطبعاً دعمها لتقنيات مثل PCIe Gen 7 و DDR6 يضمن عدم وجود أي قيود على سرعة أي مكون في المستقبل.
يعني أجهزة اللابتوب النحيفة والخفيفة رح تقدر تشغل برامج احترافية ثقيلة بدون ما ترتفع حرارتها وتصير يعني قطعة معدن ساخنة.
بالضبط.
أتخيل كيف هذا رح يغير عالم البث المباشر مثلاً. تشفير وفك تشفير بث بدقة 16K بسهولة. والتقارير تقول إنه مايكروسوفت تجهز نسخة خاصة من ويندوز 13 عشان تستفيد من هذه الأنوية الذكية.
أكيد. وعلى مستوى المنافسة، هذا الإعلان يضع ضغط هائل على إنتل ونيفيديا لتسريع خططهم. وفي مراكز البيانات، كفاءة الطاقة هذه تعني تقليل البصمة الكربونية بشكل ضخم. نحن فعلاً نشهد ثورة في حرب السيليكون لعام 2026.
إذن صار عندنا قوة معالجة غير مسبوقة مصممة خصيصاً للذكاء الاصطناعي. السؤال هو كيف رح نشوف هالشي في تطبيقاتنا اليومية؟
تماماً.
حسناً، واتساب أعطانا لمحة مباشرة ومذهلة هذا الأسبوع.
ميزة الترجمة.
إي نعم، التطبيق أعلن عن ميزة الترجمة الصوتية المباشرة في المكالمات. تخيل أنك تتكلم مع شخص بلغة ثانية وواتساب يترجم كلامه فورياً، والأهم يحافظ على نبرة صوته الأصلية ومشاعره.
هذه النقطة هي اللي غيرت كل شيء، الحفاظ على النبرة.
الميزة تدعم أكثر من 50 لغة من اليوم الأول، منها العربية والفارسية.
والجزء الأكثر إبهاراً في الموضوع هو أن كل هذه المعالجة المعقدة تصير على الجهاز نفسه، مو في السحابة.
على الجهاز؟
نعم، على الجهاز. هذا ممكن بفضل نموذج لغوي من ميتا اسمه Seamless M4T.
ترجمة فورية مع الحفاظ على نبرة الصوت؟ هذا يبدو معقداً جداً. كيف ممكن لجهاز موبايل يقوم بكل هذا محلياً بدون إرسال أي شيء للسحابة؟ ألا يتطلب هذا قوة معالجة هائلة اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي؟
بالضبط. هذا يربط كل شيء ببعضه. هذه هي نوعية المهام اللي صممت لها المعالجات الجديدة مثل Zen 6.
فهمت.
المعالجة على الجهاز تضمن خصوصية وأمانة تام للمستخدمين، يعني الشركة ما تسمع مكالماتك أبداً. التأثيرات ضخمة على قطاعات الأعمال الدولية، الطلاب، وحتى في الطب والقانون، خصوصاً مع ميزة عرض الترجمة النصية على شاشة الفيديو.
فعلاً شيء يغير قواعد اللعبة في التواصل.
لكنه يطرح سؤالاً فلسفياً أعمق.
اللي هو؟
لماذا قد يقضي شخصاً سنوات في تعلم لغة بينما الذكاء الاصطناعي في جيبه يستطيع أن يتحدثها بطلاقة وبصوته هو؟ هذا سيغير مفهوماً عن التواصل الإنساني نفسه.
سؤال قوي. ومن كسر حواجز اللغة إلى كسر الحواجز المادية، إيلون ماسك وتسلا كشفوا عن قدرات جديدة لروبوت أوبتيموس، وهذه المرة العرض كان مختلف جداً.
مختلف تماماً عن أي شيء شفناه قبل.
في العرض الأخير شفنا روبوت أوبتيموس جين 3 وهو يجهز وجبة فطور كاملة لحاله،
بيض وقهوة.
لكن المدهش ما كان بس الطبخ
بل دقته في استخدام أدوات المطبخ، وبعدها نظف الطاولة وحط الصحون في غسالة الصحون.
مستوى الوعي بالمحيط والتعامل اللطيف مع الأشياء كان شيء ما شفناه قبل.
لكن بصراحة شفنا عروض مشابهة لروبوتات في الماضي وما تحولت لمنتجات حقيقية. هل هناك ما يضمن أن هذا مو مجرد استعراض تسويقي آخر من إيلون ماسك، خصوصاً مع السعر المستهدف الطموح جداً اللي هو أقل من 20,000 دولار؟
هذا هو السؤال المهم، والجواب يكمن في التقنية الأساسية. العرض هذا مختلف لأن تسلا استخدمت شيئين أساسيين.
شو هما؟
الأول هو ما أسموه الذكاء اللمسي، أطراف أصابع الروبوت مزودة بمستشعرات ضغط عالية الكثافة تسمح له بالشعور بملمس الأشياء ومدى هشاشتها، يعني يقدر يمسك بيضة بدون ما يكسرها ويمسك مقلاه بقوة كافية.
حلو، والثاني؟
الثاني هو الأهم، دماغ الروبوت يستخدم نفس الشبكة العصبية لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة الـ FSD في سيارات تسلا.
نفس الشبكة؟
نعم، لكن تم تكييفها للمناورة داخل المباني والتعامل مع الأشياء. هذا يعني أن كل سيارة تسلا في العالم تساهم في تعليم وتدريب أسطول الروبوتات.
واو، هذا تفوق استراتيجي.
بالضبط، هذا هو التفوق اللي ما يملك المنافسون. الروبوت عنده 28 درجة حرية في يديه، وتوازنه تحسن بنسبة 70%، ويقدر يحمل 20 كيلوغرام.
يعني هم يعتبرونه مجرد نموذج أولي بالجهاز منزلي للسوق الشامل، والتقارير تقول إنه فتحوا الطلبات المسبقة وأعلنوا عن متجر للمهارات.
إيه نعم، السكيل شوب، حيث المالكين يقدرون ينزلوا برامج جديدة لتعليم الروبوت مهارات مثل البستنة أو حتى التدليك.
هذا يطرح سؤال اجتماعي مثير، هل سيصبح أوبتيموس مجرد آلة أخرى في المنزل أم رفيق موثوق به؟
اللافت أن مستخدمين نسخة تجريبية حسب التقارير بدأوا يطلقون أسماء على روبوتاتهم ويعاملوها كجزء من العائلة.
غريب، وبالحديث عن الذكاء الاصطناعي اللي يغير عالمنا المادي والرقمي، شركة OpenAI أخيراً فتحت أبواب أقوى أداة عندها للجميع.
وأخيراً
تم الإعلان عن إطلاق العام لواجهة أرمجة التطبيقات الـ API لأداة سورة.
هذا يعني أنه أي مطور أو صانع أفلام يقدر يستخدمها الآن.
والنسخة الجديدة سورة برو 2026 قدراتها مرعبة. إنشاء فيديوهات واقعية بدقة 4K لمدة دقيقة كاملة، محرك فيزيائي دقيق بنسبة 99%، ولأول مرة صار قادر يحافظ على تناسق شكل الشخصيات عبر مقاطع مختلفة.
نقطة تناسق الشخصيات هذه كانت أكبر تحدي يواجهها. حلها يعني نقلة نوعية.
أكيد.
هذا حدث زلزالي في الصناعات الإبداعية. أتذكر لما كنت أتعلم المونتاج، تغيير لون سيارة في مشهد كان يأخذ ساعات من العمل الدقيق.
صحيح.
الآن مع وضع التحرير الجديد Director Mode تقدر تسوي هذا بأمر صوتي بعد ما الفيديو يتم إنشاؤه.
أمر صوتي؟
نعم، هذا ما يوفر الوقت بس، بل يغير تماماً طريقة تفكيرنا في عملية الإبداع نفسها.
يعني المبدع المستقل يقدر ينتج مشاهد سينمائية كانت حكر على استديوهات هوليوود بميزانياتها الضخمة؟
تماماً، والأمر يتجاوز الأفلام. محرك الألعاب Unreal Engine 5.6 أعلن عن تكامل مباشر مع صورة، وهذا يسمح للمطورين بإنشاء عوالم وبيئات كاملة في ثواني.
معقول.
السؤال الآن لم يعد هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصنع الفن، بل أصبح كيف سيوجه الفنانون البشر هذا الذكاء للوصول إلى أفاق إبداعية جديدة لم تكن ممكنة من قبل.
وجهة نظر مثيرة.
أنا أتوقع أننا سنرى أول فيلم طويل مصنوع بالكامل بالذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة دولية مهمة بنهاية هذا العام.
توقع جريء. ومن الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى إلى الذكاء الاصطناعي في استهلاك المحتوى. أخيراً، خلونا نلقي نظرة على مستقبل الترفيه مع تسريبات مثيرة جداً حول جهاز PlayStation 6.
التسريبات اللي أشعلت الإنترنت.
التسريبات تكشف عن طموحات يعني جنونية لسوني. الجهاز الذي يتم تطويره بالشراكة مع AMD باستخدام معماريات Zen 6 و RDNA 5 اللي تكلمنا عنها، يستهدف قوة معالجة رسومية تبلغ 50 تيرا فلوب.
50 تيرا فلوب، رقم فلكي.
الهدف هو تشغيل الألعاب بدقة 8K أصلية والوصول لدقة 16K باستخدام تقنية ترقية بالذكاء الاصطناعي اسمها PSSR 2.0، ويقال إنه رح يحتوي على 23 جيجا بايت من ذاكرة GDDR7 فائقة السرعة.
لكن كل هذه الأرقام بالرغم من ضخامتها ليست هي الميزة الأكثر ثورية.
أجل؟
التسريبات تتكلم عن وحدة تحكم جديدة اسمها Neural Link.
Neural Link؟ الاسم لوحده مثير للجدل، كيف تعمل؟
الفكرة عبقرية ومخيفة بنفس الوقت. ببساطة، قبل ما يرسل دماغك الأمر لإصبعك عشان تضغط على الزر، تتولد إشارة كهربائية صغيرة في عضلاتك.
تمام.
وحدة التحكم الجديدة هذه حسب التسريبات فيها مستشعرات بيولوجية كهربائية تقرأ تلك الإشارة الأولية وتنفذ الأمر. هي تتنبأ بحركتك قبل أن تقوم بها فعلياً.
يعني تلهي أي تأخير أو زمن استجابة.
بالضبط، زمن استجابة صفر. هذا حلم أي لاعب تنافسي.
هذا سيغير كل شيء في الألعاب التنافسية.
تماماً، وهناك ميزات أخرى مثل السحابة الفورية اللي تسمح بلعب الألعاب الضخمة فورياً بدون تحميل وتخزين دائم بتقنيات الأقراص الزجاجية اللي تحتفظ بالبيانات لقرون.
وشو بالنسبة للسعر والإصدار؟
السعر المتوقع هو $699 وتاريخ الإصدار المحتمل في نوفمبر 2027. سوني ما تصنع مجرد جهاز ألعاب بل تبني مركز محاكاة شامل للمستقبل.
إذن في يوم واحد فقط شفنا كيف الذكاء الاصطناعي يهز الأسواق، وشفنا معالجات جديدة تعيد تعريف معنى القوة الحاسوبية، وحواجز اللغة تتلاشى أمام أعيننا،
وروبوتات تطبخ طعامنا،
وأدوات ذكاء اصطناعي تفتح الباب لعصر سينمائي جديد بالكامل. كل هذه التطورات مترابطة بشكل مذهل وتعتمد على بعضها البعض.
استعرضنا اليوم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يترجم لغتنا ويبتكر أفلامنا ويساعدنا في بيوتنا. هذا يقودنا لسؤال أعمق وأكثر أهمية للمستقبل.
وهو؟
السؤال الحقيقي للمستقبل ليس ما هي المهام التي سيقوم بها الذكاء الاصطناعي بدلاً منا، بل ما هي الأدوار البشرية الجديدة التي ستظهر عندما يصبح دورنا الأساسي هو توجيه هذه الأنظمة فائقة القدرة والإبداع المشترك معها؟
سؤال عميق.
ما الذي سنبنيه عندما لا تكون اللغة أو المهارة الفنية أو حتى القدرة الجسدية عائقاً أمام الخيال؟
سؤال يستحق التفكير العميق. شكرا لمتابعتكم.
شكرا لكم.